بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم ويبارك لكم. بنبدأ مع بعض رمضان السنة دي، كل سنة وانتم طيبين، وحشتونا من السنة اللي فاتت. يعني حابب أول لقطة تكون في برنامجنا السنة دي إن احنا نبتدي إن احنا ندعي، ويمكن أول مرة نعمل كده، نقول ربنا يسعدكم ويرضى عنكم، يتقبل منكم رمضان، يبلغكم ليلة القدر، يعتق رقابنا ورقابكم من النار، يهدي أولادنا وأولادكم، يبارك في شبابنا، يرضى عنا، يشفي مرضانا، يغفر لنا ويزيل الهم والغم والحزن، يجعل رمضان بركة علينا ويسعدنا ويبارك لنا، يرضى عنكم ويبارك في بيوتكم ويوسع أرزقكم. يعني حبيت ان انا ابدأ بدعوات يكون هي دي بداية برنامجنا السنة دي. ربنا يبارك لكم ان شاء الله ويرضى عنا ويرحمنا جميعا ويبلغنا الجنة برمضان السنة دي. لازم برضو ابدأ بعاطفة، وحشتونا من السنة اللي فاتت. نفسي كده الواحد يدخل من التلفزيون ويروح لبيت بيت ويخبط على الباب ويسلم على العيلة وعلى الاب والام، ولا افرح لما بعرف ان احنا قاعدين كعيلة بنشاهد برنامجنا. احنا بقالنا مع بعض ذكريات كتيرة قوي، ذكريات 10 سنين البرنامج. انا بلتقي بكم دلوقتي دي السنة العشرة، ففرحان ان احنا بيجمعنا ربنا سنة ورا سنة. بقالنا حاجتين حلوين قوي، بقالنا ذكريات جميلة، يعني ذكريات 10 سنين. في ناس لها ذكريات مع ونلقى الأحبة، ناس لها ذكريات مع صناع الحياة كانت وما زالت، ناس لها ذكريات مع على خطى الحبيب، باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى، الجنة في بيوتنا، خواطر قرآنية، ذكريات وذكريات وذكريات، شهدت حاجات جميلة في حياتنا. لكن كمان في حاجة تانية جميلة بيجمعنا، حاجة حلوة قوي بيجمعنا، حب وأخوة في الله. انا بستشعر والله يا جماعه تجاهكم كده، الناس اللي بقابلها، وحتى الناس اللي بيبعتوا لنا على عمرو خالد دوت نت، والشباب اللي بنكلمهم، وحتى لو لم تلتقي الاعين الارواح بتلتقي، الناس بتتعرف بارواحها مش باشكالها. وسبحانه وتعالى يعني جعل الاخوه بركه كبيره قوي قوي قوي. خلي بالكم احنا بينا عبادات كثيره اتفقنا عليها في برامجنا، وبينا تعهدات وبينا ايمان، والملائكه تشهد على 10 سنين نسمع كلام ونروح نطبق ونقول تعالوا نوصل الارحام، وناس تتصل بخاله وبعمه. بقى بينا أخوة وحاجة لله كبيرة. أنا بتمنى أن أنا وإنتم لما نيجي يوم القيامة ربنا يفكرنا بالبرامج دي ويقول أنتم تعاونتم على طاعة الله، أنتم تستظلوا في ظل الله، لأن أنتم تخيلوا كم مليون بقى بيشوف البرنامج ده وبيحاول ينفذ. تخيل الأخوة والحب اللي بينا، فوالله هي عاطفة صادقة. أنا مش حابب أبدأ برنامج السنة دي إلا بالعاطفة دي تجاه كل شاب وكل أم وكل أب وكل بنت من بناتنا. يعني نفسي كده أشد على إيد واحد واحد وأقول لهم وحشتونا من رمضان اللي فات، شدوا حيلكم، اجمدوا في رمضان اللي جاي. إن شاء الله أنا وإنتم ننادى كده بالآية اللي بتقول يصدق فينا قول الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مجموعة واحدة، مش أنتوا كنتوا بتتعاونوا من خلال البرنامج ده على طاعة ربنا من غير حتى ما تشوفوا بعض؟ خشوا الجنة مع بعض يا رب. وينادي فينا ربنا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، فين اللي كانوا بيطيعوني وهم بيتعاونوا في هذا البرنامج؟ اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب يا رب، فيكون البرنامج ده خير وبركة علينا كلنا. تعالوا بعد ما قلنا المعنى دون، تعالوا نبدأ بسؤال مهم قوي 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 قوي. رمضان بدأ، ناوي على ايه؟ واخد نية كبيرة، مستعد، ها ناوي على ايه السنة دي؟ هتقول لي ناوي على ايه؟ ان شاء الله هصلي واصوم يعني، وان شاء الله واختم ختمة. لا انا عارف ان شاء الله هتعمل كده، بس ناوي على نية كبيرة. خد نية كبيرة قوي والله يا جماعة، ابدأ رمضان بنية غير عادية. يعني ايه؟ شوف الحديث بيقول ايه، إنما الأعمال بالنيات. كلنا حافظين الحديث ده وخدناه في المدرسة، وكل كتب الأحاديث البخاري ومسلم تبدأ بالحديث ده، إنما الأعمال بالنيات. بس عمرك فكرت يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ قوة الأعمال ونجاحها وتحقيقها هدفها مرتبط بالنية اللي فيها. إنما الأعمال بالنيات، على قد ما النية تبقى كبيرة ينجح العمل ويتقبل عند ربنا وتتنقل بانطلاقة هائلة. ياه بإيه؟ لو النية قوية. تيجوا يا جماعة نبدأ رمضان السنة دي بنية كبيرة قوي قوي قوي. ممكن تاخد نية كبيرة. نية كبيرة زي ايه؟ اديك امثلة. نية زي انا تائب الى الله وكل عبادتي السنة دي، انا تائب اليك يا رب من الذنب الفلاني. خلاص مش من الذنب الفلاني بس، انا تائب الى الله، انا صفحة جديدة مع الله، انا من اليوم سأبدأ مع الله صفحة جديدة، تائب يا رب وكل عبادتي في رمضان السنة دي للنية دي الذنب الفلاني، تبت يا رب. ايه رأيك في النية دي؟ طب اديك مثل لنية تانية تبدأ بيها رمضان السنة دي، من النهاردة هغير حياتي من فشل الى نجاح، انا العادة الفلانية هوقفها، شرب السجاير هيقف، الذنب الفلاني خلاص يا رب، انا يا رب من النهاردة اذا كنت عندي بطالة او اذا كنت ما بشتغلش، انا من النهاردة طاقة رمضان هروح اتعلم واعمل كذا واخد دورة في كذا، هغير حياتي برمضان من فشل الى نجاح، ودي نيتي. طب اديك نية تالية، تالت نية، شوف النية التالتة دي، من النهاردة هعيش لله، هعمل حاجة للإسلام. دي النوايا الكبرى. اديت لك ثلاث نوايا، ثلاث أمثلة. ممكن أطلب منك طلب؟ دي مقترحات من عندي، ممكن بعد الحلقة دي بالله عليك أو دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب نيتك. والله العظيم لو خدت نية كبيرة هتبقى واحد تاني، حاجة تانية خالص. رمضان هيبقى غير رمضان كل سنة، مش مجرد بتصلي وصوم، هتصلي وصوم وتختم، لكن النية عاملة زي القوة الدافعة لانطلاق سفينة فضاء إلى رضا الله إلى الجنة. ممكن تاخد نية كبيرة واكتبها واشترط على نفسك هعملها، يعني هعملها وعلقها في اوضتك وعاهد ربنا عليها وراجعها في رمضان، وادخل النهارده على عمرو خالد دوت نت وقول لنا عشان نشجع بعض ونقوي بعض. انا معاكم كل يوم بالليل على الموقع، كل يوم طول رمضان 12 ونص بتوقيت مكه، كلنا كل الشباب معانا، ونقول لبعض نوايا بعض ونجمد بعض ونعمل تشات مع بعض حوالين النيه دي. ايه رايك؟ ها مين يبدا ياخد نيه كبيره؟ طيب ننقل على النقطه اللي بعدها. احنا قلنا ايه؟ قلنا وحشتونا، وقلنا ودعينا في الاول، وقلنا لكم خدوا نيه كبيره. تعالوا ندخل اكتر على رمضان. رمضان يا جماعه انا بعتبر رمضان دوا هبه من الله سبحانه وتعالى. ربنا من اسماء الحسنى الوهاب، الوهاب الذي يعطي الهبات والهدايا لعباده دون سابق استحقاق. مش شرط يكونوا عملوا كده عشان ياخدوا كده، لا، ربنا الوهاب. من هبات ربنا رمضان، رمضان هدية من ربنا. أرجوك اوعى ترفض الهدية، خد نية كبيرة. الوهاب، انت خلي بالك معنى انك عشت اليوم واحد رمضان انك استلمت الهدية، استلمتها خدتها لانك عشت. خلي بالك اوعى ترد الهدية، اوعى ترفضها، اوعى ما تحسش بيها، يحسن ما يبعتها لكش تاني. الله اعلم هنعيش لرمضان اللي جاي ولا لا، الله اعلم هيحصل ايه. بالله عليك لو ربنا بعت لك الهدية اوعى ترفضها، تمسك فيها بايديك واسنانك، يحسن ما تجيش تاني، اقبل الهدية. ولذلك لانها هدية، ايات الصيام في سورة البقرة اخر كلمة فيها ايه؟ لعلكم تشكرون، لانها هدية، لانها هبة. خد نية كبيرة واوعى ترفض الهبة لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك هبة عظيمة اسمها رمضان. وعلشان تحس بالهبة دي، عشان تحس قد ايه الهبة دي غالية وتمسك في رمضان بايديك واسنانك، انا هفكرك ببعض الاحاديث اللي فيها ثواب رمضان. خلي بالك انا هقول لك ثواب رمضان مش بهدف، انا عارف انك حافظ الاحاديث اللي انا هقولها، ويمكن كل اساتذتنا وعلمائنا الكبار في كل المساجد والفضائيات قالوا الاحاديث اللي انا هقولها دلوقتي وانت سمعتها مني قبل كده، بس ارجوك اسمعها بودن جديدة. بودن ايه؟ بودن هتشجعني عشان اخد نية كبيرة، وهتلاقوها مكتوبين على عمرو خالد دوت نت، كل احاديث فضل رمضان خدها منه وحطها في اوضتك جنب النية عشان تقويك، اصل ثواب رمضان غير عادي. طيب ايه الاحاديث دي وايه هي؟ تعالوا كده نراجعها بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. أبواب الجنة هدية ولا مش هدية؟ أبواب جنة بتتفتح، عارفين كأن ظواهر غير عادية بتحصل في الأرض، أبواب جنة بتتفتح وأبواب نار بتتقفل. يعني يلي عايز الجنة يلا تفضل، يلي خايف من النار مقفولة، يلي الشياطين كانت بقى هيك سلسلة ما تخافش انطلق. ايه رايك؟ طب شوف الحديث اللي بعده، من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ واخد نيه كبيره. شفت النيه جت تاني فين؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان صلى بالليل ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل اللي فات يتمسح، انت ما غلطتش، يلا نبدا من جديد. احنا اولاد النهارده، انت ما عملتش اخطاء ولا معاصي ولا كبائر، معقوله؟ طب خد الثالثة، من قام ليلة القدر العشر الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اسمع الحديث اللي بعده، شوف شوف ثواب رمضان، الوهاب، هدية، هدية من الرب اللي بيتودد إلى عباده. اوعى ترفض الهدية وتقول مش عايزها أو ما تحسش بقيمتها. شوف الحديث الثالث، إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، فإذا جاء رمضان نادت الجنة، يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا، يا رب عايز أحمد يبقى من سكاني، وعايز هبة وعايز دعاء وعايز مروة، يا رب اجعل فلان من سكاني يا رب. فإذا جاء رمضان نادت الجنة، يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يقول النبي، فمن صام نفسه صام نفسه في رمضان كان له قصر في الجنة، لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنز في الدنيا، ولا تسوي حاجة، قصر نفيس زيه في الدنيا بكل الدنيا باللي فيها. ده قصر صايم رمضان بجد بنية كبيرة. شوف الحديث اللي بعده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة، كل ليلة ربنا يعتق رقاب من النار، يتكتب عند ربنا يوم واحد رمضان فلان اعتق من النار لن يدخلها. يا رب مين اللي نادي يا جماعة؟ مين حيكتب؟ على قد النوايا. ازاي؟ يقول النبي، ينظر الله في قلوب عباده، فمن كان فيهم مخلصا صادقا اعتقه من النار. تخيل يكتب في كتب الملائكة اليوم، اليوم فلان الفلاني الست الفلانية اعتقت من النار لن تدخل النار. الحديث الخامس بيقول، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. كل يقدر في 70، يعني ختمة القرآن لو حتختم القرآن في رمضان الحرف ب10 في 70، ينهر أبيض، كنوز من الحسنات. يعني تيجي يوم القيامة تلاقي جبل حسنات، دول الثلاث ختمات اللي انت ختمتهم في رمضان. شفت ثواب رمضان؟ خد نية واقبل هبة ربنا، واستشعر اسم الله الوهاب، وتوكل على الله، ويلا مع الختمات مع القرآن. برنامجنا السنة دي اسمه قصص القرآن، هنعيش مع القرآن 30 يوم في أطول قصة موجودة في القرآن. أيوة، أطول قصة، قصة السنة دي حوالي ربع القرآن، لأن صور كثيرة بتتكلم بالتفصيل عن القصة دي، سورة القصص، سورة طه، سورة الشعراء، سورة الأعراف، سورة البقرة. يا البقرة أطول وأول سورة في القرآن، هي 3/4 القصة في سورة البقرة. معقول تقريبا القصة بتاعت السنة دي ربع القرآن؟ يعني احنا بنقدم لك ايه برنامجنا السنة دي؟ خلي بالك، احنا بنقدم لك فرصة انك تفهم ربع القرآن. ده اللي انا هاخده السنة دي، برنامج السنة دي، وهو بيحكي القصة بيفهمك ربع القرآن. ياه، ده اللي هناخده السنة دي، ده اللي انا جاي ان شاء الله ربنا يفتح علينا يا رب ويتقبل مننا احنا وكل علماءنا اللي بيقدموا في رمضان. لكن عايزين نوصل لك من خلال القصة انك تفهم، لانك كل شوية تقول اه فهمت سورة طه كده، دي القصة موجودة في، فهمت سورة البقرة، ايوه فهمت سورة الاعراف. تخيل ربع القرآن تطلع فهمه. ولذلك يا جماعة، احنا هدفنا ونيتنا وشعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن. مش احنا كل سنة بنحط شعار لبرنامجنا ونقول هنمشي طول الشهر على الشعار ده، فاكرين كل سنة عندنا شعار؟ طب شعارنا السنة دي ايه؟ زي السنة اللي فاتت، سنحيا بالقرآن، نحبه ونحسه ونستشعر بيه ونصلح أخلاقنا بيه، ويبقى هو خلقنا، ويبقى هو طريقة حياتنا، وناخد القيم اللي فيه ونعيش معاها ونستشعره ونحسه ونحبه ونتفوقه ونفهمه. دون شعارنا السنة دي، يا رب ننجح فيه. والله يا جماعة أنا كل نية في الموضوع ده، سنحيا بالقرآن. وعلشان الفكرة دي نقدر ننفذها ونقدر نعملها، قررنا نعمل فكرة لأول مرة احنا عمرنا ما عملنا حملة في رمضان، دايما بنعمل حملات بره رمضان، فقلنا طب احنا عايزين فكرة سنحيا بالقرآن دي تكبر قوي 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 وتملأ قلوب الناس، طب نعمل ايه؟ فقررنا نعمل حملة نسميها حملة سنحيا بالقرآن. طب ايه هدف الحملة دي؟ 10 مليون ختمة قرآن لكل المشاركين معانا في البرنامج، كل اللي بيشوفوا معانا البرنامج عايزين نعمل مع بعض 10 مليون ختمة. مش كتير؟ لا طبعا مش كتير، شوفوا كم بيشوف البرنامج وكل واحد هيبعت لقرايبه و و و 10 مليون ختمة. والحقيقة الفكرة دي مش فكرتنا، دي فكرة بنتين، هبة الإبياري ودعاء الإبياري من البنات المبدعات، قالوني ما تيجي نعمل حملة، وهم صممو الفكرة جزاهم الله خيرا، واحنا بنقولها عنهم حملة طول رمضان اسمها سنحيا بالقرآن. انا بشرح كل يوم القصة، وقلنا وعايزين ونحط على عمر خالد دوت نت عداد كده كاونتر، كل واحد يختم ختمة يبعت. طب جدتي ما بتعرفش هي ختمت، ابعت لها. عملنا 3 ختمات، 10 مليون، 3 مليون، جبنا 10 مليون ختمة، والعداد يفضل يعد على عمر خالد دوت نوت، كل ما حد يختم ختمة يبعت لنا. طب هنفتكر ازاي موضوع الختمة؟ قمنا مصممين الاستيكر دون، الاستيكر دون موجود على عمر خالد دوت نت، اعمل له داون لود حمله، بيقول حاطط الشعار دون سنحيا بالقرآن 10 مليون ختمة، وابعت لنا على عمر خالد دوت نت كل ما تختم ختمة. عايزين ناخد الاستيكر ده ونحطه في كل مكان عشان طول ما الناس تشوفه تقول سنحيا بالقرآن، فتاخد ثوابهم. كل ما واحد يختم ختمة عشان شاف ده تتحط في ميزان حسناتك، يلا حطيته في أي مكان في العالم العربي في كل مكان، خلي الناس تشوفوا سنحيا بالقرآن ويفكرنا بالقرآن ونحب القرآن ونختم ونختم. حملة السنة دي أول مرة نعمل حملة في رمضان، مين بقى هياخده يدخل النهاردة على عمر خالد دوت نت ويحمله وياخده ويحطه في كل مكان ويقول للناس، وكل ما حد يختم ختمة ياخده ويسجل، مين يشارك معنا في الحملة دي ويبقى فعلا سنحيا بالقرآن؟ جزاء الله خيرا هبة ودعاء ان هم حطوا الفكرة دي وننطلق بالموضوع دون وينتشر ونحطه على الفيسبوك وعلى عمر خالد دوت نت وفي كل المواقع سنحيا بالقرآن. يلا ندخل في الموضوع، يلا ندخل في القصة. خلي بالكوا دي أول سنة في حياتنا نكرر في رمضان ورا بعض قصة، يعني السنة دي الجزء الثاني من برنامج قصص القرآن. الجزء الأول كان السنة اللي فاتت، أول مرة نكمل برنامج على سنتين. اشمعنا؟ أصل القصة مهمة قوي يا أخوانا، والله مهمة قوي. ليه القصة مهمة قوي؟ بص يا جماعة بصراحة كده، في ناس كتير عندها حاجز بينها وبين القرآن، يقولك مش عارف أفهم، بحاول أفهم بقرأ ما بفهمش، حس إن أنا بقرأ طلاسم مش فاهم القرآن، مع إني والله عايز أفهم بس لغة القرآن صعبة عليا. فربنا سبحانه وتعالى اختار القصة إنها الوسيلة السهلة الشيقة اللي كل الأجناس والأعمار والجنسيات، ربنا غرس في الجنس البشري إنه بيحب القصة مشوقة وجذابة، فخلى تلت القرآن قصص. وإحنا السنة دي أطول قصة في القرآن. القصة في القرآن يا جماعة هي المعبر اللي تعدي عليه عشان تفهم القرآن. عارف لما بيبقى فيه سفينة ويحطوا بينها وبين الأرض شوية مية والناس مش عارفة تعدي، فيحطوا معبر كده والناس تعدي عليه، أهو القصة هي المعبر اللي تعدي عليه إلى سفينة القرآن لتنطلق. أول ما تبدأ تفهم القصص تقول الله دي جذابة وشيقة قوي، فهمت القرآن. القصة هي الطريقة العملية السهلة اللي ربنا اختارها لتوصيل أفكار القرآن الكبرى، التوحيد ولا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى. هتفهمها إزاي؟ من خلال القصة في القرآن. إحنا هنعيش السنة دي مع قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، أطول قصة في القرآن، ربع القرآن، ذكرت في 50 سورة. عدد سور القرآن 114 سورة، منهم 50 سورة لقصة موسى عليه السلام. قصة موسى خلي بالكوا سيدنا موسى ذكر في القرآن 136 مرة، أكتر نبي ذكر في القرآن، يعني بعديه على طول سيدنا إبراهيم 69 مرة. يا هو سيدنا موسى غالي على ربنا كده؟ غالي قوي قوي، حبيب الله، من أولي العزم من الرسل، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. أنت بتحب سيدنا موسى؟ من أهداف برنامج قصص القرآن السنة دي تحب سيدنا موسى اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، اللي ربنا قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قصة موسى غالية قوي 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 وكبيرة قوي وغنية بالأحداث قوي، هنعيش معاها 30 يوم ومليانة قيم، كل يوم هنركز على قيمة ونعيش معاها ونقول عشان نستفيد من قصة في واقعنا نفذوا القيمة دي ونعيش بيها. قصة موسى أربع مراحل، أربع فصول، أربع دول تمت فيها، أربع فصول. يا الفصل الأول الثاني الثالث، موضوع متسلسل متشابه، أربع مراحل، أربع دول تمت فيها: مصر، الأردن، السعودية، فلسطين. كيف نروح لبيت القصة في مصر على ضفاف النيل؟ هناك بدأت القصة من زمن بعيد. القصة حصلت سنة 1200 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى ب 1200 سنة. بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يبقى القصة بيننا وبينها قد ايه؟ 3200 سنة. وانت هتستغرب يا ترى دي حصلت 3000 قبل الميلاد ولا 2009 بعد الميلاد، من كتر ما القيم والاحداث متشابهة. وكان العالم مختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشين فيه الان. كان العالم عبارة عن اسيا وافريقيا فقط، عالم ما قبل اوروبا وامريكا. وكانت مصر هي مركز العالم دوما، مركز الحضارة والثقافة والقوة والثروة. الفلوس في مصر، الثقافة في مصر، القوة العسكرية في مصر، الحضارة في مصر. وكانت مصر فيها علماء من طراز نادر، علماء مش موجودين وعلومهم لم تكتشف إلى الآن: علم التحنيط والكيمياء، علم فن الرسم على المعابد وعلى الحوائط، علم البنى والمعمار والأهرامات. يعني لو جايزة نوبل كانت معروفة من وقتها، كانت مصر تحصد في ذلك الوقت 90% من جايزة نوبل. مصر كان فيها كل حاجة: فلوس، حضارة، أهرامات، معابد، غنى، كل ما تتخيله، علوم. لكن مصر كان بينقصها حاجتين كبار قوي، رغم كل اللي فيها كان بينقصها حاجتين أساسيتين: الإيمان والعدل. وعشان كده القصة دي أكتر قصة اتكررت في القرآن، وعشان كده القصة دي جت في 50 سورة، لأن أهم أساسين يقوم عليهم بناء الأمم وإصلاح الأمم: الإيمان والعدل. وبطل قصتنا جاي عشان الحاجتين دول، هو بطل الحرية، هو بطل، هو نصير الغلابة والمظلومين. بطل القصة طالع من قلب مصر. وكانت مصر فيها نوعين من الناس عايشين: الناس اللي فوق والناس اللي تحت. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل. الناس اللي فوق كان ليهم كل الحقوق وبيتمتعوا بكل ما يحتاجه الإنسان السعيد، وكان الناس اللي تحت محرومين من كل الحقوق زي العبيد. لا، دول كانوا بيتسموا عبيد رغم انهم احرار مش عبيد. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل، كانوا عايشين في اكواخ بائسة على ضفاف النيل، عايشين حياة فقيرة فقيرة فقيرة. وكانت عاصمة مصر في الوقت دون مدينة اسمها برعمسيس. دي كانت عاصمة في العالم في الوقت ده، دي كانت زي لندن وزي بغداد أيام الحضارة الإسلامية والعباسية في العالم القديم. برعمسيس كانت هي عاصمة مصر وعاصمة العالم. وبطل قصتنا طالع منها، وأحداث القصة بدأت فيها واستمرت فيها. برعمسيس ليه تسمت كده؟ هي أصلا كلمة مصرية قديمة معناها برع، بيت الإله رع المتمثل في رمسيس. برعمسيس المدينة دي مكانها دلوقتي بلد اسمها قنطير بمحافظة الشرقية الزقازيق في مصر. وكان النيل بيوصل لغاية المدينة دي،
ويوصل لما كانت فروع النيل كتيرة جدا، فكانت من الفروع دي. وكان قصر فرعون في وسط أشجار بتطل على النيل، أشجار زي اللي احنا فيها، وكانت الأشجار دي بتطل على النيل في المدينة دي. على فكرة احنا بنصور في النيل، وطلعنا من وسط أشجار مستوحى من الفكرة دي. مش هي، لأن المدينة دلوقتي ما عادش موجود عندها النيل، مدينة قنطير بالشرقية ما عادش بيوصل لها النيل، لكن صورنا في مكان في نيل، وخرجنا من وسط الشجر بالنيل الواسع. كانوا ناسين وطبقتين، ناس عايشة على النيل وناس برضو عايشة على النيل، بس ناس عايشة على النيل في قصور وناس عايشة على النيل في أكواخ، في كوخ من الأكواخ الفقيرة البائسة اللي موجودة على شط النيل في هذه المدينة. كان في عيلة عايشة، كانت الأم حامل في الشهر الرابع، هي اسمها يوكابد، ومتجوزة رجل اسمه عمران، وعندها ولد وبنت. البنت الكبيرة شابة في 18 أو 20 من عمرها اسمها مريم، والابن الصغير اسمه هارون، وهي حامل في مولود حيأتي بعد عدة أشهر. مين المولود ده؟ ده حيكون بطل قصتنا. تعالوا نرجع مع بعض
صفاف النيل، ورجعنا تاني للاستوديو، بس مش هنقعد كتير، هننتقل لأول مشهد. سامحونا معلش، هو مشهد صعب قوي في غاية الوحشية، بس هي بداية القصة. تعالوا نرجع من هنا، نتحرك من هنا ونروح على أول مشهد في القصة، في حي من أحياء بني إسرائيل في مصر القديمة. تعالوا نتحرك مع بعض.
في سكون الليل في وسط ما حي بني إسرائيل كل نايم، في وسط السكون منتصف الليل كل نايم، فجأة انقطع السكون دون على صوت صراخ رهيب. واحدة ست، صوت الصراخ ملأ كل الحي، صوت مرعب، صوت هستيري. استيقظ الناس، بدأوا يجروا على مكان الصوت، على مصدر الصوت. فوجئوا ان الصوت طالع من بيت من بيوت بني إسرائيل، ولقوا جنود راكبين عربات بتجرها الخيول طالعين بيجروا. ايه اللي دخل الجنود دول هنا؟ ولقوا واحد من الجنود ماسك سكين بتقطف دم. بدأوا يجروا على مصدر الصوت، لقوا بيت من البيوت، ولقوا تحت باب البيت قطرات من الدم. دخلوا لقوا المرأة بتصرخ بتبكي، وقفوا على باب البيت وتجمع الناس على باب البيت. طلعت واحدة ست من بني إسرائيل، الست دي كانت لسه مخلفة من شهرين. وفجأة ان الجنود دخلوا البيت، اقتحموا البيت، زاحوا جوزها، سألوها انت خلفتي من شهرين؟ قالت ايوه. في حاجة؟ فين ابنك؟ قالت لهم ليه؟ قالوا لها فين ابنك؟ جه الطفل الرضيع فإذا بالجندي يطلع السكين ويذبح الولد ويسيبوها ويخرجوا. واتصدمت الأم، تخيلوا، واتصدم كل بني إسرائيل وكل الحي. إيه اللي حصل؟ ومين اللي عمل كده؟ ومين اللي ورا الجريمة دي؟ هل وراها جندي مجنون؟ ولا دي جريمة منظمة؟ وليه عمل كده؟ سألوا صاحب البيت، أنت عملت إيه عشان يحصل فيك كده؟ ومهما كان عمل، معقول اللي عمله ده يستحق اللي هو حصل له؟ إيه الجريمة البشعة دي؟ إيه المشهد الوحش ده؟ تاني يوم الصبح بدأ يتجمع بني إسرائيل في الحي بتاعهم بعد الفجر. ليه حصل كده؟ وإيه اللي خلاه يحصل؟ ومين اللي ورا الجريمة؟ سألوا نفسهم، نشتكي ولا لأ؟ نبلغ فرعون؟ نقول اللي حصل ولا نسكت؟ العجيب إن هم خافوا يشتكوا، قالوا نسكت. ليه؟ يحصل فينا أكتر من كده، هو في أكتر من كده؟ وبكده مع المشهد الأول تبان أول صفة في قصتنا السنة دي، الذل. الذل ما خلاش عندهم ولا قطرة نخوة حتى بعد ما بتتذبح عيالهم، لسه خايفين. بعد أسبوع حصلت نفس القصة، طفل آخر ذكر مش بنت يذبح في بيت تاني، برضو الأولاني كان ذكر والتاني كان ذكر، بس الجديد في البيت التاني حاجة تانية غريبة، إن الأم لما دخلوا ياخدوا طفلها الذكر كانت مخلفة توأم ولد وبنت، خلدوا الولد ذبحوه، فجريت الأم وحضرت البنت، فإذا بيهم واحد من الجنود يضحك ويقول لها ما تخافيش عندنا تعليمات ما نقربش من بنت، عايزينها لما تكبر، ويسيبوها وتمشي. الأسبوع الثالث اتكررت نفس الجريمة في بيت ثالث، بس المرة دي عملوا حاجة جديدة. بعد ما ذبحوا، أنا عايزك تتخيل مشاعر الأم، مشاعر الأمهات دول، بعد ما ذبح الولد رموه في النيل وغرق في النيل. بعد شهر وصل عدد الأطفال اللي ذبحوا 10 أطفال، 10 بيوت زي البيت الأولاني اللي اتكلمنا عنه، 10 أمهات. تخيلوا الرعب اللي عاشوا فيه الناس دول، تخيلوا الرعب اللي عاشت فيه الأمهات، جريمة وحشية مفيش جريمة زيها في التاريخ، 10 أطفال 10 بيوت. والعجيبة يا جماعة إن اللي حصل فيهم زمان الكلام ده، الأطفال الأبرياء اللي حصل فيهم الكلام ده، تلف الأيام وهم اللي يعملوا في العالم دلوقتي نفس اللي حصل فيهم من آلاف السنين. يتكرر الماضي بس من عجائب القدر إن هم اللي بيعملوه في أطفال فلسطين. يسألوا محمد الدورة، 10 بيوت ويبدأ أهل الحي، إيه اللي بيحصل ده؟ دي جريمة منظمة ولا جندي مجنون؟ مش معقولة جندي مجنون، ولا ده تطهير عرقي؟ نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ وبدأ يحصل عندهم سؤال مهم قوي هم سألوه، وأنا متأكد إن أنتوا كمان بتسألوه، وكل واحد قاعد هنا بيسأله، ليه يا رب حصل دوت؟ ليه يا رب ما منعتش المجرم إن هو يعمل جريمة زي ده؟ لماذا لم يتدخل الله بمعجزة ببطشه ليقضي على هذا الوحشية قبل ما تحصل؟ ده الظلم، ده أكبر من الظلم، دي وحشية. لماذا لم يتدخل القدر؟ لماذا لم يبطش بهم الله؟ وهنا تبان مع أول حلقة. اسمعوا يا جماعة، احنا في كل حلقة من حلقاتنا هنقول لكم قيمة من القيم. قصة موسى مليانة قيم رهيبة، لكن احنا في كل حلقة هنختار قيمة ونركز عليها طول الحلقة، ونقول لكم تعالوا نتواصل بالقيمة دي، ونعمل جدول على عمر خالد دوتنت بالقيم كل يوم بقيمة، ونقول لكم مين يدخل فكرة او خاطرة او شعر او قصة او صورة او موقف شخصي يقوي القيمة دي، ونعمل جايزة كل يوم على عمر خالد دوتنت مين يقول قيمة النهاردة. اول قيمة، ليه يا رب ست ده يحصل لهم؟ يا جماعة في حاجة اسمها الفطرة البشرية. ايه قيمة النهاردة؟ ايقظ فطرتك. يعني ايه؟ مش فاهم. وايه علاقة ده باللي حصل لهم؟ وليه ربنا ما تدخلش؟ في حاجة اسمها الفطرة. ايه هي الفطرة؟ بذرة الحق اللي غرسها ربنا في كل قلب بشري، جرس انذار جوه القلب، واخذ شديد لما تشوف ظلم شديد او وحشية، ختم ربنا ختمه على كل قلب اسمه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الختم ده ما بيطلعش، الختم ده مغروس، مش ممكن، مش ممكن يتشال، لا تبديل لخلق الله في كل البشر على اختلاف اجناسهم اديانهم اعمارهم. ختم جهاز ربنا مركبه قوة النفوس اسمه يضطرب عند الظلم الشديد او الوحشية. جهاز زي ما العين جهاز، زي ما الودن جهاز، ربنا خلقه في الانسان، ربنا خلق فيه جهاز، خلق جواه جهاز اسمه الفطرة. الفطرة دي عجيبة، عجيبة من خلق ربنا. الفطرة دي كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى، وكل ما تقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتتصلب وتغضب. الفطرة دي ربنا اللي خلقها، هو اللي حط الجهاز ده جواك زي العين والودن والأذن. الفطرة دي أول ما يحصل حادثة وحشية شديدة تضطرب وتبدأ تستيقظ،
الفترة دي أول ما يحصل حادث ظلم شديد أو وحشية تبدأ تستيقظ. حادث زي اللي حصل في البيوت دي تبدأ الفترة دي تنتفض وتستيقظ وتفوق وتصحصح وتخرج من تخدرتها وتنلها وتبدأ تدور على غيرها ويفوقوا مع بعض وتبدأ تتحرك وتبدأ تقفز فوق حواجز العقل. ربنا خلقها كده، ربنا مصممها كده، تقفز فوق حواجز العقل وترفض أي مبرر غير إن دي وحشية وظلم شديد لغاية ما تقف وتواجه الظلم وتنتصر عليه. هتقول لي طب ليه ربنا ما تدخلش؟ ربنا ما تدخلش لأنه لو تدخل بمعجزته يبقى إيه قيمة الفطرة اللي خلقها دي؟ ما هي دي كمان معجزته، ده كل البشر عندهم دي. كأنه سبحانه وتعالى لو تدخل ببطشه خلاص يبقى ما فيش داعي للقلب ده ولا للفطرة دي. شفتوا معنى الفطرة إيه؟ حد فهمها كده؟ جوه كل واحد مننا فطرة بتنادي أول ما يقرب من الحق تريح وتهدى، أول ما يقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتغضب. وكأن من خلق ربنا استيقظ يا فطر لما يحصل وحشية. أنت دليل قدرة ربنا وتحريك ربنا زي ما بيحرك بالمعجزات، هي دي كمان معجزة. يريد ربنا أن أنت تتحرك كدليل أن أنت مستيقظ. أول ما حصل الحادث الوحشي ده في بيوت بني إسرائيل بدأ يحصل فطر تستيقظ، وكأن دي أول الحل وأول بداية القصة وأول النجاة وأول العزة. فطر مستيقظة، قيمة اليوم أيقظ فطرتك. حلقة النهاردة كلها عايزة تقولك الكلمة دي، أيقظ الفطرة. هل أنت صاحب فطرة مستيقظة؟ لما بني إسرائيل بدأوا يفوقوا وبدأت الفطر دي تستيقظ، فربنا سبحانه وتعالى طلع من بينهم واحد صاحب فطرة عظيمة مستيقظة أنقذهم كلهم، كان اسمه موسى عليه السلام. يا حبيبي يا سيدنا موسى، أنت اللي هتخلص. أنت بتحب سيدنا موسى؟ ده حبيب الله، ده كليم الله، وكلم الله موسى ده كليمة، ده اللي ربنا اصطفاه وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ده اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ده اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأسى بيه لما حد يظلمه يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك، لأنه صاحب فترة مستيقظة واجهت كل الظلم، واجهت الوحشية اللي حكينا عنها دي. موسى عليه السلام أكثر فطرة مستيقظة طلعت لما بدأت الفطر من حوله من بني إسرائيل تستيقظ في المكان اللي احنا فيه وبنحكي عنه والبيوت اللي حصل فيها الحكاية دي. هو دون دي القصة، ودي أول كلمة في القصة، فطر مستيقظة. أيقظ فطرتك. أعرف إزاي إذا كانت فطرتي مستيقظة؟ تريح وتهدى، وكل ما تقرب من الباطل او الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتقلق وتبقى عايز تتحرك تغير هذا الظلم الشديد. هل انت صاحب فطرة مستيقظة؟ سؤال النهاردة، انت تاخد درجة كام من 10 في يقظة فطرتك؟ بني اسرائيل كانت نايمة خالص، نايمة لدرجة ان بتتبع ولادهم يقولك خايفين نشتكي، وموسى قمة استيقاظ الفطرة. انت تاخد كم من 10 ما بين موسى وما بينهم؟ تدي نفسك كم من 10؟ في على عمري خالد دوتنت النهاردة استقصاء، تاخد 10 اسئلة تعرف بيها انت صاحب فطرة مستيقظة ولا لا. اول قيمة في اول حلقة من برنامجنا، ايقظ فطرتك. بني اسرائيل بعد اللي حصل لهم دون بدأ يحصل جواهم نعمل مأتم ولا لا. مات اطفال كتير، عدد الأطفال اللي ماتوا مش قليلين. بدأوا يسألوا الحي الثاني لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ساكنين في حيين. طب هل ده حدث فردي حصل عندنا لأن إحنا عملنا غلطة، ولا أنتوا كمان فكانت المفاجأة؟ لا، والحي الآخر برضو 10 أطفال. طب وبعدين؟ قرروا يعملوا مأتم لأكبر مجزرة وحشية شهدها التاريخ، وبدأت يتعمل المأتم. يا تخيل المأتم كده، تخيل الأمهات العشرة اللي مات أولادهم وهم حاضرين في المأتم. على فكرة ده آخر مأتم هيتعمل. ليه؟ لأن عدد الأطفال الرضع اللي هيتذبحوا هيوصل لألف طفل. مين المجرم الحقيقي؟ ليه نفذ الجريمة دي؟ إيه السبب؟ أكيد في أسباب خليته يعمل كده، أكيد في حاجة حصلت. كل دون هنعرفه
بكرة، تدخلوا معنا النهاردة على عمرو خالد دوت نت، نتواصل مع بعض، نعمل تشات مع بعض، تحملوا الحلقة، خدوا الاستيكر وحطوه في كل مكان، ونعمل 10 مليون ختمة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله عشان نكمل قصة موسى عليه السلام.